الله أسباب النزول لبعض آيات الذكر الحكيم. بعد أن فرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن سبب نزول قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إلى آخر الآيات من سورة ياسين. اليوم إن شاء الله نبدأ في سورة صاد. قال تعالى صاد والقرآن ذي الذكر، الآية الأولى حتى الآية السابعة. روى الإمام أحمد والنسائي بسند حسن لشواهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس مرض أبو طالب فأتته قريش. مرض أبو طالب، نعم. روى الإمام أحمد والنسائي بسند حسن لشواهده من حديث ابن عباس قال مرض أبو طالب فأتته قريش، افتح قوس، أي أتاه مرض الموت وكان الموت كما قال العباس يعرف في وجوه أبناء عبد المطلب، وكان الموت كما قال العباس يعرف في وجوه أبناء عبد المطلب. كان ده موجود عندك شيخ مصطفى؟ ما تكتبوش ليه؟ يبقى مرض أبو طالب أي أتاه مرض الموت، وكان الموت يعرف في وجوه أبناء عبد المطلب كما قال ابن عباس لما قال علي بن أبي طالب إني أعرف الموت في وجوه أبناء عبد المطلب لما نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعالى لو كان لنا في الأمر شيء يوصي لنا، وحديث صحيح. يبقى قوله مرض أبو طالب أي مرض الوفاة فأتته قريش، كلمة فأتته قريش أي أتاه عظماء قريش، أي أتاه عظماء قريش. اكتب عند ده كله داخل القوس لأن القوس دي زيادة عما في الكتاب. وهم أبو جهل وأمية بن خلف كما ورد ذلك في الصحيح من حديث المسيب ابن حزم، كما ورد ذلك في الصحيح من حديث المسيب ابن حزم. اقفل القوس. أبو جهل وأمية بن خلف وغيرهم كما ورد ذلك في الحديث الصحيح من رواية المسيب ابن حزم. ابن حزم أبو سعيد بن المسيب، المسيب ابن حزم. ومن الطرائف أن المسيب ابن حزم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم أبيه قال أنت المسيب ابن سهل، فقال يا رسول الله اسم أبي وأبى أن يغيره. يقول سعيد بن المسيب فما زالت الحزون والغلظة والشدة فينا. طيب يقول وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده. افتح قوس واكتب وعيادة المسلم لغير المسلم مشروعة بشرط، وعيادة المسلم لغير المسلم مشروعة بشرط أن يعرض عليه الإسلام، أن يعرض عليه الإسلام. فإن أبى فلا يحل الجلوس، في القوس. يقول وعند رأسه مقعد رجل، وعند رأسه مقعد رجل، يعني أبو طالب نايم وبجوار رأسه مكان واحد يقعد فيه، أدي معنى كلمة وعند رأسه مقعد رجل. فقام أبو جهل فقعد فيه، فقام أبو جهل فقعد فيه، فيه هاء الضمير عائد على إيه؟ على المكان الفاضل. فقام أبو جهل فقعد فيه فقال إن ابن أخيك يقع في آلهتنا، إن ابن أخيك يقع في آلهتنا، فقال أبو طالب ما شأن قومك يشكونك، ما شأن قومك يشكونك، يعني بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال قومك يشكونك. قال يا عم أريدهم على كلمة واحدة، تدين لهم بها العرب، تدين لهم بها العرب، وتؤدي العجم إليهم الجزية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أريدهم على كلمة واحدة، تدين لهم بها العرب، وتؤدي العجم إليهم الجزية. قال ما هي؟ قال ما هي؟ من القائل؟ أبو طالب. قال ما هي؟ قال لا إله إلا الله. طبعا في هنا مسألة ننبه عليها، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله، ليس معنى ذلك أن يقتصر الرجل عليه، بل لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يعبر عن الشهادتين بالأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، ويدخل فيها ضمنا أشهد أن محمدا رسول الله، ألا فليتنبه إلى ذلك. قال أريدهم على كلمة واحدة، تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم العدم الجزية. فقال أبو طالب ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. فقاموا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فقاموا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ونزل قوله تعالى صاد والقرآن ذي الذكر. سورة الزمر قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية 53 من سورة الزمر. روى الإمام الحاكم والبزار بسند حسن من حديث عمر بن الخطاب قال عمر قال عمر كنا نقول كنا نقول ما لمفتتن توبة كنا نقول ما لمفتتن توبة افتح قوس. والمفتتن هو الذي فتنه قريش فافتتن الذي فتنه قريش فافتتن ورجع إلى ما كان عليه ومنهم ورجع إلى ما كان عليه ومنهم هشام ابن العاص وعياش ابن أبي ربيعة. إيه في القوس؟ هشام ابن العاص وعياش ابن أبي ربيعة. طبعا هذا الحديث يا أخوانا من أول قال عمر كنا نقول ما لمفتتن توبة. هذا الحديث له قصة حاصلها أن عمر بن الخطاب لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة تواعد وهشام ابن العاص وعياش ابن أبي ربيعة تواعدوا على الهجرة واتفقوا أن يتقابلوا بعد الفجر في مكان معين عند إضاء بني غفار وقالوا أينا ذهب ولم يجد صاحبه فليعلم أنه قد أنهم قد حبس فلينصرف. فذهب عمر إلى المكان فإذا بعياش ابن أبي ربيعة وهشام علم أهله بخروجه فحبسوه. فخرج عمر هو وعياش بن أبي ربيعة حتى وصل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وصل إلى المدينة بعد يومين إذا بأبي جهل بن هشام ورجل آخر. وأبو جهل بن هشام كان أخا لعياش بن أبي ربيعة من أمه. فذهب فبدأ أبو جهل بن هشام والذي معه يكلمون عياش بن أبي ربيعة في شأن أمه اللي هي أمهم بأنها نظرت ألا تستظل وألا تغتسل من جنابة وألا تمتشط حتى ترجع إليها. فما زال الرجلين بعياش بن أبي ربيعة حتى رق لأمه. ركزوا معي لأن دي فيها دلالة عجيبة. حتى رق لمن لأمه وبدأ يفكر في الرحيل معهم من المدينة إلى مكة. فاقترب عمر من عياش وقال له يا عياش والله ما بأمك من بأس إن يريد القوم إلا أن يفتنوك. ثم قال له عمر يا عياش لو آذى الحر أمك لاستظلت ولو أذاها القمل لم تشطط ولو اشتد بها الجوع لأكلت. يعني إيه؟ ما تشغلش بالك ما تمشيش. ودي يا أخوانا بتدل ومن أجل هذا ذكرتها على معلم عظيم من معالم التربية وهو الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. الشعور بالمسؤولية الشعور بالمسؤولية. فأصر أبو جهل على كلام عياش وأصر عياش على الذهاب وعمر يصر. فلما وجد عياش إصرار عمر اللي هو نتج من الشعور بالمسؤولية قال له يا عمر سأذهب فإن لي مال في قريش آتي به وبيحتج أو بيتحدج. فقال له عمر قد علمت قريش أني من أكثرها مالا لك نصف مالي. فأبى عياش إلا أن يذهب معه. فلما وجد عمر العزم من عياش بالذهاب معهم؟ قال يا عياش فإن أبيت إلا الذهاب فإن عندي ناقة نجيبة ذلول لا تسبق فخذها معك، فإن رابك من القوم شيء فالحق بنا. شفت الشعور بالمسؤولية ماشي إزاي؟ يعني هو في الأول بدأ يتكلم مع أصر، بدأ يغلق عليه الأبواب حتى لا يرجع معهم، قريش جاي لك ليه؟ فلما أصر قال له طيب خلاص أنا برضو لن أتخلى عنك لأن الشعور بالمسؤولية، ما لم تربينا عليه، خذ ناقتي هذه ناقة نجيبة ذلول فإن رابك من القوم شيء فالحق بنا. فقبل عياش وأخذ ناقة عمر، وبينما هم في الطريق ومشين بقى بعد عن المدينة، قال أبو جهل لعياش يا ابن أمي إن بعيري استغلظ علي، فهل لك أن تردفني خلفك على ناقتك النجيبة الذلول يتكبن وراك؟ فقال له عياش أفعل. قال إذن فأنيخ الراحلة وأنا هقفز. فلما أناخ عياش الراحلة اجتمع عليه أبو جهل ومن معه وأوثقوه بنسع أقواسه، كتفوه وحملوه على الناقة كالحمل وأوجعوه ضربا، ثم دخلوا به مكة وقالوا يا معشر قريش هكذا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا بسفيهنا. ففتنوا عياش فافتتن، وكذلك هشام بن العاص. فقال عمر كنا نقول ما لمفتتن توبة. أدي بداية القصة، واضح يا اخوانا الجزئيه ديت مساله الايه، الشعور بالمسؤوليه. طيب هنا عمر رضي الله عنه ادى ما عليه ام لا؟ ادى ما عليه. ومن اجل هذا نقول ان علمت ان بعض اخوانك من اهل السنه ومن اصحاب المنهج الصحيح ثم صدرت منه هنة فارفق به، ارفق به، بس بشرط أن يكون هو من أهل السنة، يعني صاحب منهج، ولكن في خضم الأحداث المتلاحقة صدرت منه هن لشهوة أو لشبهة أو لهوى أو لقرين سوء أو لضائقة مادية، ماذا كله بيحصل. فهنا يجب أن يكون شعورك بالمسؤولية تجاهه في أعلى الدرجات. يبقى هنا عمر ما تخلى عنه، ولكن خلاص بقى راح المدينة، راح مكة وافتتن، يعني إيه؟ ترك ما كان عليه. بعد أن أسلم رجع تاني وعاش في مكة وخلاص ما افتتن. طيب يقول وكانوا يقولون ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا. وكانوا يقولون ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا. وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. يقولون من القائلون؟ ها؟ صحيح. أحسنت، الذين فتنوا. خذوا بالكم يا أخوان، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، خلاص هم فهموا كده إن إحنا أسلمنا وبعد كده قومنا فتنونا فافتتنا ورجعنا إلى ما كنا عليه من الضلال، يبقى لن يقبل منا شيء. وكانوا يقولون أي الذين افتتنوا ذلك لأنفسه. يقول عمر، يقول عمر فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أنزل الله فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى قوله وأنتم لا تشعرون. يقول عمر، خذوا بالكم بقى من الشعور في المسؤولية ماشي لحد فين، فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص. شعور بالمسؤولية، فكتبتها بيدي في صحيفة وبعثت بها إلى هشام ابن العاص. فكتبتها بيدي في صحيفة، كتبتها، هي ضمير عائد عليه الآية اللي هي إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وبعثت بها إلى هشام ابن العاص. قال هشام، فلما أتتني، اللي هي يا إخوانا الصحيفة فيها الآية، فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، جعلت أقرأها بذي طوى مكان أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها. فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت اللهم فهمنيها. يقول من القائل؟ هشام بن العاص. يقول: فألقي في قلبي أنها إنما أنزلت فينا فألقي في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. حاضر. يقول هشام: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت اللهم فهمنيها. قال: فألقي في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. ما الذي كان يقال فيهم ويقولون في أنفسهم؟ أن الله عز وجل ما قابل لمفتتن توبة، ما لمفتتن توبة ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا. طيب، قال: فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. طيب، سبب آخر لنزول الآية، وكما ذكرنا تتعدد الأسباب والإيه والنزل واحد، وتتعدد النوازل ها والسبب إيه واحد، احفظوها القاعدة دي. سبب آخر لنزول هذه الآية: روى الشيخان من حديث ابن عباس قال: إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا. إن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن. إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وعند الطبراني بسند حسن من حديث ابن عباس أيضا أن السائل عن ذلك هو وحشي بن حرب قاتل حمزة. عند الطبراني بسند حسن أن السائل عن ذلك هو وحشي بن حرب قاتل حمزة وأنه لما قال ذلك ذلك عيد عليه قتلنا وأكثرنا وزنوا وأكثروا. لما قال ذلك نزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فقال وحشي هذا شرط شديد. فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال الإمام ابن كثير هذه الآية الكريمة اللي هي آية إيه أخوانا الزمر قل يا عبادي. هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم. إلى التوبة والإنابة. يعني سبب النزول سواء في قصة عمر أو في حديث ابن عباس أو في السائل وحشي بن حرب هذه الثلاثة مع الآية وتفسيرها وبيان معتقد أهل السنة والجماعة في المسلم المذنب التائب وغير التائب هذه مادة علمية للوعظ وحث الناس على التوبة ليس لها نظير. لأن ما من أحد إلا وعنده من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله. فعند إسماعه أو تسمعه لهذه الآية إن شاء الله سيكون لها تأثير عجيب عليه. فافطن لهذا وادعوا الناس إليه. يقول ابن كثير هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعا. وإن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها. وإن كانت مهما كانت وإن كثرت. وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. وكانت مثل زبد البحر ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة. لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه، لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. بعد ذلك اكتب بيان معتقد أهل السنة والجماعة في العبد المذنب يوم القيامة، بيان معتقد أهل السنة والجماعة في العبد المذنب يوم القيامة. اكتب والمراد بالعبد المذنب هو المكلف الذي فعل الذنب بقصد وباختيار وبغير تأويل، بقصد وباختيار وبغير تأويل وعن علم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فمن هذه النصوص وغيرها اتفق أهل السنة والجماعة على ما يلي: أولا، مهما أذنب العبد ثم تاب قبل أن يموت تاب الله عليه. طبعا هنا بنتكلم كلام مجمل، التفصيل لا يخفى عليكم، يعني بقول إيه؟ مهما أذنب العبد أي ذنب كان، كفر شرك فما دونه، ثم تاب، معنى كلمة تاب أي تاب توبة نصوحا بشروطها الشرعية، تاب الله عليه أي قبل الله منه توبته كأنه لم يفعل الذنب. كويس؟ طيب. ثانيا، إذا أذنب العبد ذنبا ثم مات قبل أن يتوب، فإن كان الذنب الذي مات عليه شركا أكبر أو كفرا أكبر فهذا يخلد في النار. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب، النقطة الأولى أسمعها من أحدكم؟ ها، النقطة الأولى خالص. أولا، ها، تفضل.
مهما أذنب العبد ثم مات قبل أن يتوب
اكتب وهو المراد بقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. كم ساعة؟ كم ساعة؟ ثانيا واحد سمعنا الثانيا تفضل.
اذا اذنب العبد ذنبا ثم تاب قبل ان يموت ثم مات قبل ان يموت ان كان الذنب شركا اكبر او كفر اكبر فهذا يخلف منه. قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. وقال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك.
طيب ثالثا اذا اذنب العبد شركا أصغر ومات قبل أن يتوب فالراجح من أقوال أهل العلم ثم تاب قبل أن يموت من الشرك الأصغر. فالراجح من أقوال أهل العلم ثم مات قبل أن يتوب. ماشي. ثم مات قبل أن يتوب. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الله لا يغفر له شركه الأصغر لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالراجح أن الله لا يغفر له شركه الأصغر لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ولكنه لا يخلد في النار بل يعذب بقدر ذنبه. ولكنه لا يخلد في النار بل يعذب بقدر ذنبه ده الراجح. وفي قول آخر اللي هو يغفر له ولكن الراجح عدم المغفرة. طيب رابعا نعم القول الثاني بس قول مرجوح والدليل لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب رابعا إذا أذنب العبد ذنبا دون الشرك أو خلي اللفظ دقيقة غير الشرك. إذا أذنب العبد ذنبا غير الشرك ثم مات قبل أن يتوب فهو تحت المشيئة. إن شاء غفر له ربنا عز وجل وإن شاء لم يغفر. لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون ذلك أي دون الشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا كان الذنب في حق العباد فلا بد من رد المظالم لأهلها. وإذا كان الذنب في حق العباد فلا بد من رد المظالم إلى أهلها. هذا إخواني معتقد أهل السنة والجماعة في العبد المذنب يوم القيامة. حد عنده أي استفسار في هذه المسألة؟ تفضل يا شيخ. لحظة واحدة يا حاج. تاني يا شيخ. أي نعم لا غير الشرك أدق. لا ما أنت عندك الزنا أعظم من الشرك الأصغر. الزنا أعظم من الشرك الأصغر. ها؟ لا ما احنا عملنا يبقى غير الشرك يدخل فيه الأصغر والأكبر. معايا؟ لا واضحة المسألة دي مهمة جدا يا اخواننا. طبعا الكلام ده احنا نبهنا عليه مرارا ولكن نعيد تاني لان دي مسألة مهمة. اتفضل يا اخي اتفضل. ما احنا قلنا المعنيه بذلك ان العبد اذنب ذنبا، الذنب ده في حق العباد، ثم مات قبل ان يتوب، فلا بد من رد المظالم الى اهله. واخد بالك؟ الله سبحانه وتعالى يرد المظالم، اما ان يرد المظلوم واما ان ياخذ من الظالم. تفضل. نعم يا اخي تفضل. او لسه وما زلت عند قولي. الشرك الاصغر اللي هو الرياء والحلف بغير الله، هذا متفق عليه انه صغيره وليس بكبيره. والزنا واكل الربا هذا من الكبائر. نعم. لا طول بالكم. هل يلزم من كون الذنب اعظم من الاخر ان الاخر لا يغفر والاعظم يغفر؟ لا يلزم. هذا الاشكال اللي جالك. واخدين بالكم اخوانا؟ يعني احنا قلنا ايه مثلا؟ العبد اتى الله عز وجل بذنوب كبائر ولكن دون الشرك، يغفر له ربنا تحت المشيئة. طيب أتى بالشرك، والله قول لأهل العلم الذي جعل العلماء يقوله هي النصوص الشرعية، يعني قول ربنا عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها إيه؟ مغفرة. بقراب الأرض خطايا يدخل فيه كل الذنوب عدا الإيه؟ عدا الشرك بنوعيه، عدا الشرك بنوعيه، لأتيتك بقربها إيه؟ مغفرة. ولكن الإجماع منعقد إن الزنا والربا وقصف المحصنات ده أكبر من الشرك الأصغر، هذا لا شك فيه. معي يا أخوانا كده؟ تفضل. طب دي غير، أنا أتكلم على الزنا والربا للسبع المقاطع اللي تورد في الحديث، ما فيش علاقة بها وإن أنت قلته. معايا آخر فضل؟ ها نكمل كلامنا. تفضل.
بالنسبة لشيخنا من قول عبد الله بن عباس على الآية الكريمة الذين لا يدعون مع الله، قال وأما من دخل الإسلام ثم عقل ثم قتل فلا توبة له، كيف وجه هذا القول؟
يسأل أخونا عن قول ابن عباس وأما من دخل الإسلام ثم عقل ثم قتل فلا توبة له. هذا القول ثابت عن ابن عباس أنه قال ليس للقاتل عمد توبة، هذا قول فعلا ثابت عن ابن عباس، ولكن التحقيق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن ابن عباس رجع عن هذا القول وقال بقول أهل السنة والجماعة أنه إن تاب تاب الله عز وجل عليه، ويتبقى حق المقتول، لأن القتل يا أخوانا بيترتب عليه حقوق، حق الله عز وجل وحق المقتول، فحق الله يغفر بالتوبة النصوح، حق المقتول يوفيه ربنا عز وجل منه يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم ما من مسلم يقتل بحق إلا جاء يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه تشخب أوداجه دما يقول يا رب سل هذا لما قتل. ففرق بين حق الله في المقتول والقاتل وبين حق العباد، واضحة؟ حق الله وحق العباد، حق الله عز وجل يغفر بالتوبة النصوح، أما حق العباد لابد من رد المظالم والحقوق إلى إيه؟ إلى أهله. واضحة؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ؟ طيب ما قولك في الزنا والربا وغيرها من الذنوب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من السبع الموبقات؟ مع آخر فضل؟ ما هي متوقفة؟ ها؟ لا الكبائر ولكن هل ستزعل الشرك الأصغر كيسير الرياء؟ مش يسير الرياء شرك، والحلف بغير الله شرك، مظبوط كده كويس، وقول لولا فلان والكلب وغير ذلك، هل تجعل هذا كمصف الزنا؟ ماشي، تفضل. لا، الكبائر أعظم، الكبائر أعظم، ولكن لابد أن تراعي ضابط الكبير. حد يذكره ضابط الكبير؟ كل ذنب ها. أحسنت، ووعيد شديد خاص في اللي في الآخر. طيب الكبائر بمرتبة واحدة أم متفاوتة؟ ها، متفاوتة في الحكم ولا في الإثم؟ لا، فاكرين لما قلت لكم مره يا اخوانا اتاكم اشكال من مسالتين، ايه هما؟ الوصف للاشياء بالحرمه او بالكبيره يستوي فيه كل المحرمات، واخد بالك؟ اما الاثم والعقوبه المترتبه على الفعل تختلف. فعندنا مثلا يعني الغيبه كبيره ام لا؟ والزنا هل يستويان في العقوبة؟ الربا كبيرة، والنظر إلى النساء كبيرة، هل يستويان في العقوبة؟ بس يبقى مش معنى أن هي كبائر يبقى استوي في الحكم واستوي في العقوبة، لا، أو في الإثم المترتب على ذلك. فرق بين الحكم الشرعي وبين الإثم المترتب على الإيه؟ على الفعل، سواء كانت كبيرة أو إيه؟ أو صغيرة. تفضل. العموم ما خرجناهاش. ليه لما لم نقل انه يخلد في النار تقصد؟ اي نعم، اخونا بيسال جزاه الله خير عن قولنا ان الرجل اذا مات مصرا على الشرك الاصغر فلاهل العلم قولين. القول الاول انه لا يدخل تحت المشيئه بل يعذب بشركه الاصغر ومآله الى الايه؟ الجنه. والقول الثاني أنه تحت الإيه؟ المشيئة. فأخونا بيسأل بيقول ما الذي جعلنا نخرج الشرك الأصغر من العموم مع أن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ الجواب الإجماع، هو الذي جعلنا أن نخرج الشرك الأصغر من العموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، لا مش بالإطلاق طبعا. نعم، نكمل كلامنا الآية الأخيرة. نعم نعم، ما احنا قلنا في البداية العبد المذنب إذا أذنب بإيه؟ بقصد وباختيار وبعدم تأويل وبعلم. طيب جاهل خلاص، إن كان الجهل من سعيه ومن كذبه فلا يعذر، الجهل من سعيه ليس من سعيه كذبه يعذر بجهل. قاضي العمل احنا قلنا أكمل. نعم، أخونا بيقول من الذي حكى الإجماع؟ اعلم أخي أن من قال كلام واضح أن الذي مات على الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله يخلد في النار، هذا قول الخوارج. ماشي، أقول تاني كلمتين دولت. من قال أن من مات مصرا على الشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله وما شاكله من شرك الأصغر، من قال أنه يخلد في النار فهو قول الخوارج. كلام واضح؟ ماشي، تفضل. التأويل هو نوع من أنواع خفاء الأدلة على المستدل فيقع بذنب بوجه من التأويل. يعني مثلا نظر إلى امرأة وأول يعني قال أنا أريد أن أنكحها وداوم النظر إليه، فعنده نوع من التأويل زي بالضبط من أول الصفات، والذي حمله على التأويل التنزيل ولكنه أخطأ. لذلك لعلكم تذكرون من استفاء الشروط وانتفاء الموانع مسألة التأويل، بس بشرط يكون التأويل له وجه من أوله الشرع، يعني الدليل دل عليه من وجه أو لغة العرب دلت عليه من وجه آخر. أما تأويل فاسد اللي هو التحريف هذا لا يعول عليه. الآية التي تليها من سورة الزمر قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. روى الآية 67 من سورة الزمر. روى الإمام أحمد بسند صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين من غير ذكر سبب النزول. من حديث ابن مسعود أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم طيب دقائق إن شاء الله وأستكمل الدرس. 67 من سورة الزمر قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. روى الإمام أحمد بسند صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين من غير ذكر سبب النزول. من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أبلغك أن الله عز وجل يجعل الخلائق على إصبع؟ يجعل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع. الثرى وهو التراب على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. سيأتي حاضر جه إن شاء الله. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره. وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره. وهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، والقادر على كل شيء المالك لكل شيء. وكل شيء تحت قهره وقدرته، وكل شيء تحت قهره وقدرته. ثم قال اللي هو من؟ ابن كثير. ثم قال: وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، والطريق فيها وفي أمثالها. مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت، والطريق فيها وفي أمثالها. مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. انتهى كلام ابن كثير. اكتب: المعتقد في صفة الإصبع. المعتقد في صفة الإصبع أنها صفة ذاتية خبرية، والمراد بكونها ذاتية أي لا تنفك عنها الذات، ولا يتصور وجود الذات بدونها، ولا يتصور وجود الذات بدونها. وخبرية أي ثبتت عن طريق النقل. ولا يلزم من ثبوت صفة الإصبع وغيرها تمثيل الله بخلقه، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأحاديث ومنها السابق دلت على ثبوت صفة الأصابع لله، والعدد خمس، والعدد خمس. هذه آخر آية في سورة الزمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.